ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.
حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز. على الود والخير والعافية، نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير. على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القرب.
وحشتك فعلا مبين، وحشتك فعلا مبين، وحشتك واضح من كلامك من لهفتك. وحشتك فعلا مبين، وحشتك واضح من كلامك من لهفتك. رجعان بس ولا كلمة، أنا مليتها النغمة. رجعان بس ولا كلمة، أنا مليتها النغمة. تلعب بي من يوم، من يوم العرفتك. تلعب بي من يوم، من يوم العرفتك.
كل الهلا بكم أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير على تردده الثابت 102.5 FM. نرحب بكل السيدات والسادة اللي يسمعونا سواء من الراديو، من مواقع التواصل الاجتماعي أو تطبيقات الهاتف المحمول، وما ننسى أصدقاء البرنامج عبر منصات البودكاست حول العالم في كل مكان. يا رب الجميع بخير والصحة وعافية أنتم وأحبكم. حلقة إذن جديدة من مجاز، ورحلة في المعنى والكلمة والفكرة، نبحث فيها معا ونتأمل وندرس أفكار ومواضيع ربما من حياتنا اليومية تأثر عليها بشكل، سواء بشكل فردي أو بشكل جماعي. اليوم عندنا جملة من الموضوعات راح نتناولها، من ضمنها موضوعة الهجرة. والهجرة ملف من الملفات الشائكة اللي يواجهها الإنسان المعاصر في حياتنا اليومية، باعتبار غالبية الأوطان، كثير من الأوطان جاي تعاني من أزمات، من حروب، فيضطر بعض الناس أن يهاجروا من بلدانهم. أكو هجرة طبعا داخلية، هو اللي يطلع مثلا من ولايته يروح لمدينة أخرى وهكذا. كذلك راح نتكلم عن الطبقة الوسطى، مسألة مهمة جدا وضرورية. وراح نتناول التقرير العالمي الصدر عن أكثر المدن، أكثر مدن العالم سعادة، مفهوم السعادة في أيامنا شلون ممكن نفهمه. فاصل أول أحبتي ونبلش مشوارنا في مجاز، يا ربي يكون حلقة ممتعة. إذن نشوف مصطفى شو محضر لنا ونرجع لكم، خليكم ويانا.
أيوة بحبك أوي بس مش عايزك، زعلانة منك بس مبسوطة معاك، مش طايقة أشوفك لكن أنت وحشتني، وبشك فيك لكن حقيقي مصدقك. أيوة بحبك أوي بس مش عايزك، زعلانة منك بس مبسوطة معاك، مش طايقة أشوفك لكن انت وحشتني، وبشك فيك لكن حقيقي مصدق.
مش حبي فيك متلخبط
مشاعري داخلة في بعضها
حبي بيك متلخبطة حاسة اني مش متظبطة
وحاجات كتيرة وعكسها
حبي بيك متأكدة وسطة قوي ومترددة
ومشاعري داخلة في بعضها علشان كده انا ببعدك وكمان بقرب ليك قوي
نعم أحبتي، الهجرة كملف ربما ظل طوال حياة البشرية يطفو على السطح، يعني عندما تحدث أزمات كبيرة. شوف الأمم التي تصاب بحروب، تصاب بكوارث طبيعية، أزمات، الناس لما تضيق ذرعا بحالها تهاجر. والهجرة طبعا تفرض معها تغير اجتماعي، تغير ثقافي. إنسان لما يطلع مثلا هو عايش في البصرة ويروح يعيش في تركيا أو يعيش في السويد، بالتأكيد نمط الحياة اللي يواجهها مختلف عن نمط الحياة اللي متعود عليها. تعامله مع أولاده اللي يكبرون ويتربون في بيئة تختلف عن بيئة آبائه وأجداده، تقاليد الدين، المفاهيم، القوانين، حتى طبيعة ما يواجهونه من ثقافات جديدة. يعني احنا اليوم مثلا أصعب وأكثر الملفات حساسية اللي يواجهها المهاجرين مسألة التعامل مع الشذوذ الجنسي أو ما يعرف بالجندر وغيره. هناك في الغرب تعرفون حتى العام الماضي هناك دعاية شديدة لقضية المثلية، هناك تحفيز إلها، تشجيع عليها. فهاي المسلمين أو المحافظين بشكل عام اللي مهاجرين من الشرق الأوسط يواجهون صعوبات في الحفاظ على أولادهم، في الحفاظ على تقاليدهم، ثقافتهم، يعني أعرافهم الدينية. هنا تبقى دور مهم جدا وهو دور الوقاية الأسرية. شد ما هو الإنسان لديه قدرة على السيطرة على نفسه، تحصين نفسه أمام الأفكار الجديدة والغريبة، وكذلك السيطرة على أولاده. هذا عمل حقيقة، عمل لا يحدث في ليلة ويوم، هذا عمل تراكمي يحتاج إلى صداقة وحوار مع الأولاد. هذه واحدة من مشكلات الهجرة. هناك مشكلات اقتصادية، هناك مشكلات تتعلق بالقوانين. تعرفون قوانيننا مو مثل قوانينهم ما يتعلق بالزواج وغيره. فالهجرة ملفها شائك فيما يتعلق بالهجرة الخارجية. كثير من الناس طلعوا أيام داعش وحرب داعش، لكن هناك هجرة داخل الأوطان، مثلا هجرة الأرياف إلى المدينة بسبب كثير من العوامل، تدهور المياه، انحسار الأراضي الصالحة للزراعة، انعدام فرص العمل، بالتالي البحث عن حياة جديدة في المدن. هذا يسبب تغيرات ديموغرافية ويسبب ضغط كبير على المدن. العراق اليوم واحد من أكثر الدول اللي يعاني من الهجرة الداخلية والخارجية.
نظرتها بنظرة توصف حالتي وخاف إنها تضايقت من نظرتي. نظرتها بنظرة توصف حالتي وخاف إنها تضايقت من نظرتي. راحت مشت فور المكان من بعدها من بعدها، راحت بعيد وما ادري ايش اللي ردها ردها ردها. راحت مشت فور المكان من بعدها من بعدها، راحت بعيد وما ادري ايش اللي ردها.
الداخلية أحبائي في العراق يعني كانت لها مراحل كثيرة. لا نحكي عن الزمن المعاصر، ربما أبرزها ما حدث في زمن عبد الكريم قاسم، لما هذول الناس اللي كانوا بالعراقيين اللي كانوا بالأهوار أو من سكنة الصرائف أو غيرها اجوا قعدهم سوالهم مدينة سماها الثورة، وهو هذا المقرود هم من ذيك اللحظة لهاللحظة كل ما يردون يذكرون مشكلة من مشكلات الهجرة يقولون عبد الكريم قاسم والثورة، وكأنه فقط هذه كانت الهجرة الوحيدة في تاريخ العراق. الحقيقة تجفيف الأهوار أيضا سبب هجرة كبيرة، المشاكل الإرهابية اللي صارت، العنف الطائفي سبب هجرة داخلية هائلة، هذه كلها ربما تكون غير محسوسة لأنها محدودة الأرقام، مو مدينة كاملة تهاجر من الريف إلى وتجلس يعني في شرق القناة مثل ما صار في الثورة. لكن البصرة اليوم تعاني معاناة جادة من قضية هجرة الريف، سواء ريف البصرة نفسه أو ريف المحافظات المحيطة بالبصرة، وتدفع ثمن هذا من العشوائيات، من نقص الخدمات، من الزحام المروري، من شدة التنافس على فرص العمل. حقيقة هذا كله يراد لبرنامج إصلاحي حكومي متكامل، يعني ما ينفع فقط جهود فردية سواء لمحافظ أو لرئيس مجلس محافظة أو لنائب، مسألة سيستم، مسألة منظومة متكاملة في احتواء الهجرة الداخلية، بمعنى أنه إحنا علينا أن نعرف أن استقرار المجتمعات يأتي بالدرجة الأساس من التوفير بيئة مثالية للريف لكي يبقى في الريف مزارع، والمزارع لا تتصور أنه يعوف قاعة مرتبط مع قاعة، أنت وفر له أسباب العمل، أسباب الرزق، أسباب حصوله على المال، راح يبقى ملاصقا لأرض آبائه وأجداده. إحنا عندنا مشكلة بالمي العذب، عندنا مشكلة بالتغير المناخي، الحكومة إجراءاتها محدودة في هذا الجانب، بالتالي يقول لك أنا يعني أريد أعيش، يحول للمحافظات القريبة وخاصة البصرة باعتبار بيها شركات بيها عمل، يعني يقول لك البصرة بيها شغل. أن العالم أيضا معتني كثيرا بقضية الهجرة، وهناك مؤتمرات، لأن اليوم موضوع المهاجرين موضوع جاد يقلق الحكومات في أوروبا وفي أمريكا. خليني أروح إلى تقرير يتحدث عن هذا الملف ونرجع لكم في مجاز، حياكم الله أحبتي.
تشكل الهجرة تحديا كبيرا وفرصا متنوعة في عالم اليوم، فيها ارتقت اقتصادات وبسببها سقطت حكومات، وحيالها يواجه صناع القرار خيارا بين جعل الهجرة معينا على زيادة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية ومكافحة الفقر، وبين جعلها مصدرا للتوتر والاحتقان ونزيف العقول وهدر الفرص. وصدر عن البنك الدولي الشهر الماضي التقرير السنوي الأهم عن التنمية في العالم تحت عنوان المهاجرون واللاجئون والمجتمعات، ولعل أهم ما ورد في هذا التقرير تحديثاً لحقائق تدفقات الهجرة، فأرقام المهاجرين الذين جرى تعريفهم بأنهم يعيشون خارج بلدانهم التي يحملون جنسيتها تقدر بحوالي 184 مليون إنسان، بما يعادل 2.3% من سكان العالم. ويتضمن هذا الرقم 37 مليونا من اللاجئين، ويستقر 43% من المهاجرين في بلدان نامية منخفضة ومتوسطة الدخل. وتزداد حالات الدول التي تتجاوز التقسيم التقليدي بين دول مصدرة ودول مستقبلة للمهاجرين، فبسبب التغيرات في التركيبة السكانية وتفاوت معدلات الزيادة والنقصان أيضا في أعداد السكان، فضلا عن تغيرات المناخ والصراعات الجيوسياسية، تزداد ظاهرة الهجرة تعقيدا، لتصبح دولا كثيرة مصدرة ومستقبلة للمهاجرين في الوقت ذاته بغض النظر عن مستوى الدخول فيها. ويتعرض التحليل الاقتصادي والسياسي المعاصر لظواهر قديمة باستعراض قوالب ونماذج جديدة، ولكن تظل دوافع الطرد والجذب على أسسها، فالناس منذ خلقوا بين حل وترحال وحراك عبر الحدود. وقبل تعريف الحدود وقديما حددت دوافع السفر والهجرة في خمسة، وضعت شعرا في البيت المشهور: تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة مجدي. تظل الأسباب الاقتصادية للهجرة هي الأهم بين عوامل الجذب إلى بلدان المهجر والطرد من أوطان المهاجرين بسبب فروق الدخل. ففي عام 2020 استقر 84% من المهاجرين في بلدان أكبر دخلاً وأكثر ثراءً من بلدانهم الأصلية. يستلزم التعامل مع الهجرة تعاملاً يستند إلى الحقائق وبقدر عال من المرونة وضبط الحوار حوله بتخفيف حدة تسييسه التي تعتريها في أحوال كثيرة اعتبارات أيديولوجية وانتهازية وعنصرية. فحتى يستبين النفع والمكاسب من أوجه التكلفة والأذى من انتقال البشر، نحتاج لتحليل موضوعي وسياسات منضبطة للحالات المختلفة للهجرة بأنواعها، وتضمين الاعتبارات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والإنسانية المصاحبة لها لكي تصبح مصدرا للنفع المتبادل لأطرافها. فالهجرة بأنماطها المختلفة ستزداد موجاتها للاعتبارات السكانية والاقتصادية والمناخية والجيوسياسية، بما يستوجب نهجا وعيا لتعظيم منافعها واحتواء مثالبها من خلال سياسات متكاملة في بلدان المصدر والمرور والمهجر وتعاونا أراه حتميا بينها. فعواقب دفن الرؤوس في الرمال وخيمة.
إذن أصدقائي، شفنا التقرير أو سمعنا التقرير، بالنهاية هجرة أيضا قد تكون هجرة من نوع معنوي، من نوع روحي، هاي ربما لم نتحدث بها بما تستحق. حين الإنسان يكون غريبا عن نفسه، غريبا عن الآخرين، غريب عن المجتمع، فبالتالي يحتاج إلى أن يهاجر، يهاجر داخل إقامته. يعني هو عايش في هذا الحي، عايش في هذا المنزل، عايش في هذه الغرفة، لكن تفكيره وباله وسلوكه مغترب، منقطع، منعزل، غير متآلف، غير منسجم.
أنا أكثر شخص بالدنيا يحبك وانت ما تدرين، وفيك أموت أنا وأحيا من أول يوم لين الحين. يا أجمل أجمل الأشياء ويا أغلى من نظير العين. متى قلبك متى ممكن يصافح بالوله قلبي؟ متى هالبال يتطمن على إحساسي وعلى حبي؟ أبي هذا الغلا معلن تعبت أحب وأخبي. متى قلبك متى ممكن يصافح بالوله قلبي؟ متى هالبال يتطمن على إحساسي وعلى حبي؟ أبي هذا الغلا معلن تعبت أحب وأخبي.
نعم أحبتي أصدقائي، مستمرين معاكم في مجاز في موسوعة الأفكار، وفي كتابه الموسوعي عن تاريخ الطبقة الوسطى يصف المؤرخ البريطاني لورنس جيمس الطبقة الوسطى بالبراغماتية والقدرة على المواءمة والتعايش. اليوم أي مجتمع يفتقر إلى وجود الطبقة الوسطى هو مجتمع هناك خلل في بنيته، سواء السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية. الطبقة الوسطى تلعب دور محوري بين في الربط بين طبقات المجتمع. خلينا أول مرة نعرف الطبقة الوسطى، ما هو تعريف الطبقة الوسطى أخواني؟ طبقات الوسطى هي طبقات اجتماعية اقتصادية تكون موقعها بين الطبقة العاملة والطبقة العليا، عندما تشكل الطبقة الوسطى أغلبية في المجتمع يزدهر الاقتصاد. على سبيل المثال، الطبقة الوسطى حاليا تشكل غالبية ضئيلة من سكان الولايات المتحدة 52% تقريبا، ولكن هذا لا يزال أقل مما كان عليه حينما انخفض على مدار نصف قرن تقريبا. بالتالي الحكومات تحاول قدر من الإمكان أن تعمق أو توسع الطبقة الوسطى في مجتمعاتها. في عقود الازدهار يعني ما كانت الطبقة الوسطى في أمريكا موجودة بشكل طبيعي، بل ولدت من سياسات القرن العشرين اللي خلقت ازدهار واسع في الاقتصاد، مثل قانون معايير العمل العادلة اللي حدد الحد الأدنى للأجور وأجور العمل الإضافي وحظر تشغيل القصر، ويعني اهتم بالنقابية واهتم بإنشاء الإدارة الاتحادية. كل هذه السياسات يعني ساعدت على عدالة ميزان القوى بين الطبقات، الطبقة العاملة وهكذا صعودا إلى طبقة المالكين أو الملاك. هنا توزيع الفرص في تكوين الثروة عامل مهم، لأن هذا يخفض من التفاوت المتزايد في الدخل، وبالتالي يساعد على بناء طبقة وسطى قوية. صار في فترة الازدهار 61% من البالغين الأمريكيين بنهاية الستينات، اللي كانت واحدة من أعلى وأفضل يعني مراحل الازدهار الاقتصادي في أمريكا.
طالع من بيته رايحة بيت الجيران، طالع من بيته رايحة بيت الجيران، فما سلم علي يمكن للحلو زعلان، فما سلم علي يمكن للحلو عطشان مية سقيني، قلت لها حلوة رويني عطشان مية سقيني، قالت لي روح يا مسكيني، قالت لي روح يا مسكيني، مينا ما تروي العطشان، طالعة من بيتها
زين. الطبقة الوسطى أخواني يسموها في علم الاقتصاد القلب النابض للاقتصاد، لأن هي تمثل القوة العاملة اللي ما إلها غنى في أي بلاد. ارتفاع إنتاج اقتصاد الطبقة الوسطى يؤدي إلى تحسن الاقتصاد وتحوله إلى ما يسمى باقتصاد الابتكار، لأنه ريادة الأعمال والاختراع متجذران أيضا في الطبقة الوسطى. ناس الملاك ما عندهم قدرة على الابتكار، الناس عند فلوس ثري يعني ليش ابتكر، ولا العامل البسيط، لأن العامل البسيط غالبا ما يكون بلا شهادة، قدراته الابتكارية الإدراكية محدودة. الابتكار وين؟ الريادة وين؟ بالطبقة الوسطى. فأنت لما تسحق الطبقة الوسطى تقضي على عوامل التفكير، عوامل الاستكشاف، الاختراع، الابتكار وغيرها. فبالتالي يمكن لأولئك الذين ينتمون إلى الطبقة الوسطى بطبيعة الحال تحمل قدر ضئيل من المخاطرة. الطبقة الوسطى ما يقدر يترك وظيفته الآمنة لصالح أنه يبدي عمل تجاري جديد حتى لو عدة كم فلس. غالبا ما يخرج أصحاب الثروات الكبرى في الدول الصناعية، لأما يكون هو أصلا أبا عن جد عنده فلوس، أما يكون لا والله هو من الطبقة الوسطى لكن يغامر، بس إمكانيته للمغامرة محدودة. بالتالي إيش قد ما نقدر نحمي الطبقات الوسطى في مجتمعاتنا، إيش قد ما نقدر أن نحمي الاقتصاد من الضعف، نحمي الإنتاجية في المجتمع من التدني. توماس مالتوس اقترح إخواني إنه التحسين الابتكاري يحدث في المناطق الوسطى من المجتمع. يعني قال واحد آخر اسمه ماكلوسكي قال بشكل مقنع أنه صعود الطبقة الوسطى منذ 1600 في هولندا وبريطانيا أعطى سبب للناس العاديين للابتكار والتطور وبالتالي ازدهار الاقتصاد. احنا اذا نقول الطبقة الوسطى منين، الطبقة العليا دولي طبعا اللي يتكونون من اللي يستفادون من الارباح، نموذج التقليدي للاقتصاد القديم، هذول حافزهم ضعيف او معدوم للابتكار، قلنا لانه هو ما عنده، قلنا كان عنده فلوس فما اجازف. خليني اروح على تقرير يتحدث عن قيمة الطبقة الوسطى في اي مجتمع وراجع لكم في مجاز، حياكم الله.
في كتابه الموسوعي عن تاريخ الطبقة الوسطى يصفها المؤرخ البريطاني لورنس جيمس بالبراغماتية والقدرة على المواءمة والتعايش، وإن هذه الطبقة مجتمعة تمثل مشروع وعبقرية الأمة التي تنتمي إليها، فأفرادها يدركون ما هو الواجب عليهم فعله ويسعون جهدهم لتحقيقه، ومن ثم يتوقعون من الدولة حمايتهم وصون ممتلكاتهم وضمان حرياتهم في الحراك لأعلى حيثما يقودهم طموحهم وتمكنهم مؤهلاتهم دون عائق، ومن هنا يأتي اهتمامهم بتعليم الأبناء سعيا لمستقبل أفضل مما حققه لهم أباؤهم. وقد اعتاد بعض الباحثين على تعريف الطبقة الوسطى اكتفاء بالدخل لسهولة الحصول على بياناته، بينما اعتمد باحثون آخرون على مؤشرات مركبة لتحديد الطبقة الوسطى يصعب توفير بيانات عنها بشكل منتظم. وسنعتمد هنا أسلوبا عمليا في تعريف الانتماء إلى الطبقة الوسطى باعتبار ما يتفق عليه عموم الناس من خلال استطلاع رأيهم عما يجعلهم من هذه الطبقة. وفي مسح إحصائي أجرته صحيفة واشنطن بوست على 1280 أمريكيا كان تعريفهم لخصائص هذه الطبقة وفقا لستة معايير، فأكد 93% من المستطلع رأيهم على أهمية وجود دخل من عمل منظم، 91% ذكروا القدرة على الادخار للمستقبل، 90% أشاروا إلى القدرة على دفع كل الفواتير الشهرية دون قلق، 90% منهم نوهوا عن إمكانية تدبير $1,000 للطوارئ دون اللجوء إلى الاقتراض، 89% منهم زكوا التمتع بتغطية تأمين صحي، بينما أشار 87% منهم إلى القدرة على التقاعد عن العمل دون شقاء. وفقا لهذا الاستطلاع وباعتبار تكلفة المعيشة، فالأمريكيون يعتبرون أن أسرة من 4 أفراد ذات دخل يتراوح بين $75,000 و $100,000 سنويا هي أسرة متوسطة الدخل. ونستخلص أن فهم عموم الناس في الولايات المتحدة للانتماء للطبقة الوسطى يرتبط بتوفر ضمانات الاستقرار المعيشي اللائق في الحاضر والاطمئنان على مستوى معيشة مرض لهم في المستقبل. وقد أظهر الاستطلاع أن 35% فقط من الأمريكيين حظوا فعلا بتوفير المعايير الستة الأولى لديهم لتحقيق الانتماء للطبقة الوسطى، وأن من أكبر الهواجس هو تأمين فترة تقاعد مريحة حتى بافتراض تحقيق مدخرات بسبب تغيرات سياسات الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي على مدار العمر المتوقع بعد التقاعد.
أحب، قد يكون من الصعب تصنيف الطبقة الوسطى العراقية على وفق الدخل السنوي لتحديد شرائح الطبقة، خاصة إذا كان الاقتصاد اقتصاد ريعي شديد الأحادية إلى حد ما، يعني حقيقة ما زال إنتاج الثروة النفطية يتقاسم نصف الدخل القومي السنوي، 95% من الموازنة العامة للبلاد تعتمد أصدقائي على موارد الريع النفطي في إدامة التشغيل والاستثمار. يعني أكو تقرير للأستاذ مظهر محمد صالح اللي هو كان المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء يقول أنه أكو 5 إلى 6 ملايين أسرة، طبعا هذا الحكي قبل 10 سنوات تقرير مات، 5 إلى 6 ملايين أسرة عراقية يمثلون 20 مليون نسمة تعتمد بشكل مباشر على المرتبات الحكومية الشهرية سواء من الموظفين والمتعاقدين مع الدولة اللي يبلغ عددهم في ذلك الوقت 4 ملايين منتسب. طبعا الرقم يمكن هسه ضاعف، يعني عندنا كثير من المنتسبين، ونشوف احنا دوائر كاملة ضاعفت في السنتين الأخيرة أو في السنة الأخيرة ضاعفت أعداد موظفيها، لأن الدولة ما قادرة على أن تصنع فرص عمل في القطاع الخاص، ماكو يتخرج لازم يتعين، إذا ما لقى تعيين يسوي مظاهرة أو يقعد عطال بطال، وهذا حقيقة مشكلة كبيرة بالمجتمعات لأن راح ترهق الموازنة العامة، وأي انهيار بأسعار النفط يخلي الدولة غير قادرة على أن تدفع رواتب. هذا كله يجي طبعا على حساب الطبقة المتوسطة والطبقة الفقيرة من أي مجتمع، خاصة في البلدان النامية أو ما يعرف ببلدان العالم الثالث.
إن ترحلوا ماذا سيحدث لي؟ ماذا سيبقى في زوايا المنزل؟ إن ترحلوا ماذا سيحدث لي؟ ماذا سيبقى في زوايا المنزل؟ تبقى عبارات الأسف، وصمت في كل الغرف، أيضا ستبقى دمعتي سحابة في مقلاتي، أيضا ستبقى دمعتي سحابة في مقلاتي. إن ترحلوا الشمس تنسى شرقها، إن ترحلوا الأرض تنسى عشقها، فبعدكم لا حب يبقى لا حياة، وبعدكم نارا ستبقى الذكريات.
مستمرين معاكم أحبتي في مجاز، والآن حديقة الشعر، وسنقدم فيها قصيدة للشاعر العراقي طالب عبد العزيز، وهي بعنوان مغيب أخضر. على ساحل آلامك قف وانتظر، ريثما تتحطم المرساة، نشيدك أن تعصف الريح بصواريك، أن يغويك الموج. هذا الليل سفرجلة واحدة وأنت أكثر من سماء، الماء الراعف في صدر النهر والحجر الذي ينجو من الإزميل، أنت وأنت الأعظم اليائسة على مهل. أتذكر الآن أشرعتك التي عبثت بالأمل حتى المغيب. طولك الذي سقط ظله في الماء، تلقفت الريح هوادجه واشتجر الأفق على صمته الغض الحزين، كأنك حد الغيم، حد الشجن والأمنيات، تتوغل بالأخضر فتسود، وهناك في البعيد أقصى الألم تفضي للقناطر ببعض ما تجد في قدميك، ولا يضطغن قلبك على أحد، كان جناحك حارا عطرا يسوي بيني وبينك والسماء، وقد رعتني شياه محبتك وأرتني الريح رفيفك دبقا على العتبة. هذا غيابك في الثياب وعلى السطوح، عطر يذبل في أريكة على الجدار. تشير بعصاك على الظل فيورق، وعلى السعف فيميل، وعلى الأنهار فتنثني، وهذه الشمس تزاحفت إليك حتى غمرت الدار. إني ليوحشني أن أدنو من فسيل لا أشم رائحتك فيه. ذات يوم يا عبد العزيز أوقفتني على مفارق بهجتك، وقد تفارط النخل الماء من حولنا وانحنت بيننا. صغيرا أولمت لي الليل وأطعمتني بقية النهار، وقد سوسن المطر الأيام من حولنا. كان الوقت طائرا أبيض في السعف البارد الندي تفتنه رائحة الماء، والشمس ضامئة سكرى تنزل عريانة بين يدي الله. أيامك كثيرة على الأنهار، وقواربك خضراء دافئة مهاجعك تحت النخل، ولكي تظل فيها أبدا كوفت دارك بالأمل والجل نار. فكنت في الضحى أملا لمجلسك من الليل، حتى قطعت المنية أرسامها إليك. أي ألم أن أتيقن بأن السعف اليابس والظل الذي دسته ونثرته الرياح هو صوتك، قميصك الذي تخرقه الريح ويندحر على الشبابيك. نعم أحبتي، كانت هذه القصيدة للأستاذ طالب عبد العزيز، وهو بلا شك من أهم شعراء المدينة، وهي تتحدث عن الأب وذكرى الأب. رحم الله من ماتوا من آبائنا وأطال الله عمر الباقين. إذن الآن إلى المحور الأخير من حلقتنا لهذا اليوم، والذي سننتقل فيه انتقالة شاسعة بين الشجن الذي في الشعر والسعادة التي في تقرير منظمة عالمية تخيلوا لمقياس مدى السعادة في العالم ومعايير قياس السعادة. ما أعرف إذا كانت السعادة أحبتي ممكن أن تقاس. خلينا من البداية نقول هي شنو هي السعادة أصلا، إذا كان واحد بينا حقيقة يعرف أن يحتكم إلى تعريف السعادة. ناس تشوف السعادة بالفلوس، واللي يشوفها بأن يكون قريبا على أحبته، واللي يعتقد السعادة بالسفر، واللي يعتقد السعادة في اعتزال الناس وأن يكون الإنسان حرا في وقته وقراره، ينام شوكة ما يريد ويطلع شوكة ما يريد، هاي السعادة. اللي يشوف السعادة هي بعيون بناته وأولاده وبرضا أمه وأبوه أو زوجته إلى آخره. اللي يشوف السعادة بالتفوق أو بأن يحصل على وظيفة جيدة وتقييم جيد من مسؤولة، خافي بالتقييم ما يداري. مشكلة أنه تعدد تعريفات السعادة يجعل حقيقتها ضائعة ومتماهية بين الناس. قد تكون السعادة بعدد أنفاس الناس تعريفاتها، ولهذا من الضروري جدا نعرف أنه ممكن أن نجد السعادة ببساطة كبيرة، وهي أن نكون راضين عن أنفسنا، راضين عن نمط الحياة اللي نعيشه. وهو مهم هاي القضية، يعني أن نكون راضين، وإذا ما راضين علينا أن نغير الواقع. أنا أعتقد أنه هذا فهم بسيط لكنه كاف بالنسبة لي لمفهوم السعادة. هسه ما أعرف حضراتكم شنو مفهومكم إليه، بس خلينا نشوف التقرير العالمي هذا شنو مفهومه للسعادة وشون قسم البلدان. نسمع هذا التقرير ونرجع في مجاز حياكم الله.
صدر تقرير السعادة في العالم فأثار اهتماما كالمعتاد منذ بدء إطلاقه منذ أكثر من 10 سنوات، وجاء التنويه عن نسخته الجديدة لمناسبة يوم السعادة العالمي الذي يوافق 20 مارس آذار من كل عام. يقوم التقرير بترتيب الدول وفقاً لما حققته في 6 مؤشرات، هي الداخل، الصحة، والتمتع بحرية لاتخاذ قرارات أساسية في شؤون الحياة، ومدى الكرم المجتمعي، ووجود من يمكن الاعتماد عليهم من المحيطين عند الملمات. وقد صدر التقرير الأول في عام 2013، وهي السنة ذاتها التي اعتمدت فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة يوماً سنوياً للسعادة. تراجعت فيه مؤشرات مدى سعادة البشر وتحقيق الرفاه لهم كمعيار للحكم على نجاح الدول أو إخفاقها. ويستند التقرير إلى مسوح ميدانية أجريت على 143 دولة، يشترك في إعدادها خبراء ومراكز بحثية عدة مع بيت الاستشارات الإدارية جالوب المشهور بمسوحه الاستقصائية واستطلاعات الرأي. ويعتمد التقرير أسلوبا بسيطا للتعرف على أحوال البشر، وهي بسؤالهم مباشرة عن مدى سعادتهم بحياتهم، على أن يصنفوا هم أنفسهم إجاباتهم من 0 إذا كانوا يعيشون في بؤس إلى 10 إذا كان لديهم رضا كامل. بطبيعة الأمر يستتبع هذا أسئلة عن المؤسسات والعوامل والظروف التي تهيئ معيشة مرضية لأصحابها. وفي ترتيب العام الحالي تصدرت باستثناءات معدودة البلدان الأغنى الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المراتب 40 الأولى وفقاً لمتوسطات الأعوام 3 من 2021 حتى عام 2023. ومن البلدان العربية لم تظهر إلا 3 منها في 30 دولة الأولى، وهي دولة الكويت والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. تضمن تقرير العام الماضي بمناسبة مرور 10 سنوات على بدء صدوره دراسة أجندة للسعادة للسنوات 10 المقبلة، أعدها جون هيلويل بمدرسة فانكوفر للاقتصاد بكندا، والاقتصادي البريطاني ريتشارد لايرد الأستاذ بمدرسة لندن للاقتصاد، والاقتصادي الأمريكي ذائع الصيت جيفر ساكس الأستاذ بجامعة كولومبيا ومدير مركزها للتنمية المستدامة. وفي هذه الأجندة وبتحليل مسوح الرأي وملايين الإجابات من خلالها تتجلى دور العوامل الآتية في تفسير الفروق بين السعادة وتراجع الرضا ووصولاً إلى حالات البؤس البائس في قاعة التصنيف الدولي: الصحة الجسمانية والنفسية والعلاقات الإنسانية بين الشخص ومحيطه والداخل والعمل والقيم الشخصية والدعم الاجتماعي والحريات الشخصية وانعدام الفساد وفاعلية الحكومة. وتؤكد الدراسة أن عموم الناس صاروا بشكل متزايد يعتقدون أن مجمل ما يتحقق لهم من رفاه في المعيشة والرضا عنها كغاية نهائية، كما أنهم يحكمون على تطور أوضاعهم بمنظور مستوى الرفاه الذي يتمتعون به أو يفتقدونه ومدى عدالة توزيعه بين أبناء الجيل الواحد وعبر الأجيال.
إذن أحبتي سمعنا، يبقى التقرير يشير إلى معايير تتعلق بنمط حياة بمنظومة متكاملة اجتماعيا سياسيا اقتصاديا. خليني أنا يعني تعليقي بيكون على الجزء الفردي منه، لأن الفردي هو الذي يصنع الجماعي. إذا كان فردك إنسانك سعيد، مجتمعك يكون سعيد، أسرتك تكون سعيدة. العراق يمر بكثير من الظروف، البصرة تمر بظروف صعبة جدا على صعيد ضغوطات الحياة، ارتفاع مستوى المعيشة، الغلاء، التضخم السكاني، وشحة مصادر العمل. هذه كلها ضغوطات كبيرة على مسألة السعادة، مفهوم السعادة. لذلك الحكومات، سواء حكومات محلية، حكومات اتحادية، جزء من واجبها الأساسي تعزيز البرامج التي ممكن أن تنمي مقدار الرضا للمواطن على نمط الحياة اللي يعيشه. هو هذا جزء من الوفاء بعهد السعادة التي في وعود السياسيين. إذن هكذا أحبتي أصدقائي المستمعين وإياكم نصل إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من مجاز. نتمنى تكون حلقة ممتعة ومفيدة، وأن تكونوا قد قضيتم معها وبرفقتها وقتا طيبا نافعا. تقبلوا في نهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل ورق تحية من الزميل المخرج مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، نتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه. ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.